قد لا أنهم لا يقرؤونها بكلية، وإنما يعني لا يجهرون بها، كما دل عليه لفظ أو بعض الألفاظ في رواية أنس في الحديث السابق، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أنهم كانوا يقرؤونها. وهذا كما قلنا يلحظ، يمكن أن يسمع، بل حتى يمكن أن يكون أنس قد سمع البسملة لكنه لم يسمعها على هيئة الجهر، وإنما سمعها على هيئة المخافتة، والمخافتة معلوم حكمها. نعم.
وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت متى، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطئ قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود.
هذان الحديثان هما من أدلة القائلين بالجهر أو بسنية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديثان السابقان حديث أنس وحديث عبد الله بن مغفل، هذه من أدلة القائلين بترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذان الحديثان من أدلة القائلين بسنية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالحديث الأول حديث قتادة عن قال: سئل أنس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كانت مدى، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. ووجه الدلالة هو أنه قال كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما دعا أنه يريدها في القراءة، وما دعا أنهم يسمعونها وأنه يجهر بها، فهذا وجه الدلالة بسنية الجهر، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد في مادة لفظ الجلالة وفي مادة الرحمن وفي مادة الرحيم، الميم والألف والياء التي قبل الميم في الرحيم، واللام الممدودة في لفظ الجلالة، فهذا هو وجه الدلالة، يعني أنه أورد البسملة لأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها جهرا على هذا النحو، فالدلالة من هذا ظاهرة على النحو الذي ذكرنا، وهو يدل أيضا على أن هذه صيغة القراءة أنه يمد. وتعلمون فيما يتعلق بكيفية القراءة وفيما يتعلق بالتجويد ومخارج الحروف، هذه أمور يعني تعرف بالتلقي، وإن كان العلماء رحمه الله اجتهدوا في رسمها في الكتب وفي توضيحها وبيان مقاديرها وصفات الحروف وفي صفات الحروف في الاستعلاء وفي الإطباق وفي الاستفال وفي غير ذلك من وأنواع الحروف من حيث الصفير ومن حيث أشياء كثيرة فصلها العلم في كتب القراءات، ولكن مع كل هذا يبقى الأمر متوقف على التلقي، بحيث يسمع الإنسان من فم الشيخ، لأن مجرد أن تطلع على الكلام قد لا تستطيع أن تحسن أن تخرج الحرف كما يعني هو مطلوب من حيث الترقيق ومن حيث التفخيم ومن حيث الصفير والحرف الذي فيه ذلك والذي ليس فيه ذلك إلى آخر أمور، هذه تتلقى من أفواه القراء ومن أفواه المشايخ كما هو معلوم، غير أنهم أيضا رحمهم الله ما قصروا، وإنما دونوا هذا تدوينا دقيقا وبخاصة بالكتب المتعلقة بعلوم القراءات تفصيلا دقيقا واضحا جدا. ومع هذا لا يستغني من يريد أن تتحسن قراءته أن يسمع من أفواه العلم أهل العلم وأفواه المشايخ. وفيما يتعلق بأحكام التجويد مطلوب أن الإنسان يحسن ويجتهد في تحسين قراءته ويقرأ قراءة صحيحة، غير أنه على مراتب يعني، ولا يفترض أن الناس كل تكون في درجة واحدة في حسن القراءة، لأن هذا له يعني عوامل كثيرة، سواء من حسن الصوتي والاهتمام الكثير وإلى آخره، وحسن التلقي وحسن التعليم، مؤثرات كثيرة كما هو معلوم. إلا أن هناك حدا أدنى لا ينبغي للمسلم أن يقصر في تعلمه، أولها وأهمها عدم اللحن في كتاب الله. والمراد باللحن هو أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المرفوع أو يخفض المنصوب وهكذا، هذا معلوم أنه يؤدي إلى إحالة المعنى وإلى قلب المعاني، فإن هذا لا يجوز الإنسان يتساهل فيه، وإنما يجب أن يتعلمه، لأنه يخطئ في كتاب الله من حيث يدري أو لا يدري. بينما حق كتاب الله سبحانه وتعالى أن يولى العناية التامة، والأمثلة في هذا كثيرة. لو الإنسان يعني قرأ لغة خطأ أو رفع نصب فاعلا ورفع مفعولا فإنه يتغير المعنى جدا وينقلب، فبدأ أن يكون الفعل صدر من الفاعل جعله واقعا عليه، وهذا قلب للمعاني كبير جدا. إن كان في الفاتحة فقد يبطل الصلاة، وأيضا حتى قد يكون أحيانا يعني تحريف في التصريف وبين تغيير هيئة الفعل، مثل قوله مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا كما لو قال اهدنا الصراط المستقيم، ومعلوم في اللغة ان اهدنا غير اهدنا، اهدنا من الهداية واهدنا من الهدية، ومعلوم ان هذا غير مطلوب، ليس هذا المقصود، المقصود الهداية، اما اهدنا. ومثل هذا يجب أن يهتم به المسلم، وبخاصة أن يقرأ قراءة الفاتحة سورة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. وسيأتي حكم قراءة الفاتحة في الباب في بعد باب من هذا إن شاء الله. فملاحظة حسن القراءة والاهتمام بالتجويد ومخارج الحروف هذا مطلوب على قدر الإمكان، على قدر الإمكان، لكن خير ما يبذل به لا شك، أو خير ما يجب أن يهتم به المسلم هو قراءة كتاب الله وأن يعتني به، فإن للناس مشاغل وصوارف اشتغلوا بها عن كتاب الله وعن أمور دينهم، تسببت في نزع البركات في أحوالهم وشؤونهم وأموالهم وأولادهم، بينما لو أعطوا كتاب الله سبحانه وتعالى حقه فإن الله يبارك لهم في جميع شؤونهم المالية والأسرية والزمنية والوقتية وجميع أعمالهم، ولكنهم ضيعوا فضاعوا وفرطوا فحصلت النتائج التي تلحظ في كثير من شؤونهم، عدم توفيق، نزع بركات، شقاق ومنازعات، بينما كان حقهم أن يعرفوا الهام والمهم والأهم، فيبدأون بالأهم ثم بالمهم وهكذا. ومعلوم ليس عند الإنسان شيء أهم من دينه، وأهم أمر الدين والصلاة، ومن أهم أمور الصلاة القراءة، وأهم ما يقرأ والفاتحة، فيجب أن يهتموا بهذا حتى تستقيم أمورهم وأحوالهم. فأنس رضي الله عنه هنا يحكي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كان يقرأ وكانت قراءته مدى، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه البخاري. وقلنا أن وجه الدلالة فيه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود بالقراءة هنا قراءة الصلاة. المقصود بالقراءة هنا أو قراءة الصلاة. ومثله أيضا حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فأيضا هذا وجه الدلالة في أنها ذكرت البسملة من جملة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه كان يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة، فدل على مشروعية الجهر بالبسملة لأنه مسلم لا بد أن تكون سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به جهرا. وأيضا يدل على أنه استحباب الوقوف على رؤوس الآية، يعني أنه قال إذا قرأ ينبغي أن يقف على رأس كل آية وأن لا يربط آية بآية، فهذا يدل عليه حديث أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية، كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقف على رؤوس الآية. وهذا المستحب حينما يقرأ الإنسان ويتلو سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يقف على رأس كل آية حتى ولو كان المعنى مرتبط. أحيانا في بعض الآيات قد يرتبط معناها بالآيات قبلها، ولكن الوقوف على رؤوس الآية هو المستحب. لكن لو وصل نظرا لارتباط المعنى فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله أيضا، لكنه لو وقف لا يعتبر وقوفه منكرا أبدا. وعلى هذا إلى علماء القراءات، فإن الوقوف على رأس الآية حتى وإن كان المعنى مرتبط بالآية بعدها فإنه لا يعني لا يخرج عن كون وقوفه مستحبا أن يقف على رؤوس الآية، لأن هذا هو الأصل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالبسملة من حيث الجهر بها وعدم الجهر بها. أما الباب التالي فهو في حكم البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا، وهذا نرجئه إن شاء الله إلى الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يريد تفسير معنى سورة الفاتحة. لعلنا إن شاء الله في الباب الذي بعد التالي في الحديث عن سورة الفاتحة ووجوب قراءتها نتعرض بإيجاز إلى تفسير السورة إن شاء الله. ولكن في الجملة سورة الفاتحة من أفضل سور القرآن، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وتشتمل على لب أمور الإسلام من حيث توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن حيث تكليف المكلف، ومن حيث الجزاء في اليوم الآخر. كل ذلك تجده يعني موجود ومشتملة عليه سورة الفاتحة. فأوله ابتداء ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر أسماء وصفات الله سبحانه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالرحمن الرحيم ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة اسم لله، والرحمن الرحيم صفات لله سبحانه وتعالى، ومالك يوم الدين أيضا هذا صفة لله، وهو ينبه إلى يوم الجزاء والحساب، حيث يكون الملك كله لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن أثنى العبد على ربه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في حديث أبي هريرة في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وسيأتي. فقال إياك نعبد وإياك نستعين، بعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى أيضا اعترف له بحق الربوبية والعبودية له سبحانه، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو محط التكاليف، أن العبد لا يعبد إلا ربه ولا يستعين إلا به. العبادة تشمل جميع أنواع التكاليف، حتى المعاملات، حتى النكاح، حتى كل هذا هو خضوع وعبادة لله، بحيث أن الإنسان لا يعمل إلا بمقتضى شرع الله. إياك نستعين هذا يتعلق بأعمال القلوب، جميع أعمال القلوب هي لله سبحانه وتعالى، من خوف ورجاء واستعانة واستغاثة، وجميع التعلقات تجعلها لله سبحانه وتعالى. فأنت لاحظ أن هاتين اللفظتين اجتمعت على جميع أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ثم بعد ذلك والإقرار لله سبحانه وتعالى بالعبودية واختصاصه بذلك، تقول تأتي إلى طلبك فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك طريق الحق وهو طريق الإسلام، وأن يجنبك شتى طرق الضلال. وطرق الضلال على نوعين، إما مغضوب عليهم وإما ضالون. المغضوب عليهم غالبا هؤلاء هم الذين في جانب التفريط والتساهل، والضالون هم الذين في جانب الغلو. فالضالون يمثلهم النصارى لأنهم أفرطوا وغلوا في الأنبياء وفي مقام النبوة وفي مقام العبادات، وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ابتدعوها. المغضوب عليه يمثله اليهود في تفريطهم وتهاونهم وقتلهم للأنبياء وتحريفهم كتب الله عز وجل. فالمغضوب عليه يمثل جانب الإفراط، والضالين يمثل جانب التفريط. فأنت تريد السلوك الوسط، وسنشير إلى تفصيل إن شاء الله في الكلام على سورة الفاتحة. ما هي السنة في حركة السبابة في التشهد، كيفيتها ومدتها؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم، بعضهم قال يحركها عند لفظ كل جلالة في التشهد، كلما جاء لفظ الجلالة فإنه يحرك يده، وبعضهم قال لا، إنها عند الشهادتين. وهذا هو الذي يبدو، أنه يحركها عند الشهادتين، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويضع هكذا على ركبته أو على فخذه ثم يحرك هكذا. هل إذا خرج القيء والإنسان متوضئ أو صائم يبطل الوضوء أو الصيام إذا كان بسيطا جدا ولم يتمضمض منه ثم صلى على حاله ذلك؟ أما فيما يتعلق بالصيام، فإن إذا كان الإنسان قاء مكرها، يعني من غير اختياره ذرعه القيء، فإن صيامه صحيح، صيامه صحيح ولا شيء عليه. أما فيما يتعلق بالوضوء فإنه على المذهب عندنا ينقض الوضوء، لأنهم يقولون ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إذا كان فاحشا، يعني الخارج الفاحش من البدن. فإذا كان يسيرا، قيء يسير، فإنه لا يضر. أما إذا كان فاحش فعلى المذهب فإنه ينقض الوضوء، وقيل إنه لا ينقض. فالأولى إذا كان كثيرا أن الإنسان يعيد الوضوء ويتوضأ، وإن كان يسيرا فإنه لا يضر إن شاء الله. هل يجوز إهداء الطواف للميت؟ نعم، لا مانع إن شاء الله من إهداء الطواف للميت. هل أهل مكة لا يهرولون في السعي؟ لا، السعي يهرول فيه الرجال من أهل مكة أو غيرهم إذا أتوا بعمرة، فإنه يهرول بين الميلين، الميلين الأخضرين يهرول بينهما، وعليهم علامات ظاهرة، عليهما علامات ظاهرة. ما معنى ولا في آخرها؟ يعني كانوا لا يقرؤون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني يريد أنه يقول لا تقرأ، يعني كانه من باب شدة النفي على معنى ولا في الأول ولا في الآخر، كما يعني من باب أنه يعني يريد أن يؤكد لك أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة لا في أولها ولا في آخرها، معلوم أنها في الآخرة لا تقرأ، إنما هذا من باب يعني تأكيد النهي أو النفي. رجل كان يصلي ويصوم ويزكي، ولكنه كان يستغيث أحيانا ببعض الشيوخ الموتى كعادة أهل تلك البلاد، فهل يجوز الدعاء له بعد موته؟ معلوم أن الدعاء غير الله لا يجوز، والاستغاثة بغير الله لا يجوز، وطلب المدد من غير الله لا يجوز، لأن هذا محض حق الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحدا هذا سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تدعو غير الله أو تستغيث به أو تسأله كشف كرب أو تحقيق حاجة أو شفاء مرضى أو رد غائب أو تحقيق غرض، فإن هذا كله لا يجوز، وهذا حق الله سبحانه وتعالى ومحض حقه سبحانه. فمن دعا غير الله وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. أما إن كان توسل كما لو قال أسألك بجاه فلان أو بجاه سيدي فلان أو بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه لأنه يسأل الله مباشرة من غير واسطة، لكنه لا يجيب الشرك ولا يجيب يعني أن الإنسان يعني إنما هذا معصية وبدعة شركية على معنى أنها تتعلق بأمور الدين وأصول الدين، لكنها لا توجب شركا، لأنه سأل الله إنما سأله بواسطة. أما لو سأل الميت مباشرة هذا هو الذي دعا غير الله، أما أن يجعله وسيلة وواسطة هذا ينهى عنه، لكنه لا يجب الخروج من الملة كما هو معلوم، وإلا من ينهى عن أن تسأل الله بجاه أحد. وهذا أفضى إلى ما قدم، والله سبحانه وتعالى يجازيه ولا نقطع على أحد بعينه، ولا نجزم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، إنسان بعينه لا يجزم به وقد أفضى إلى ما قدم، إنما القاعدة والأمر كما سمعت. كيف يتوب العاق لوالديه إذا مات الوالدان وهو على العقوق والعصيان مع العلم أن من شروط التوبة الإقلاع من الذنب؟ الله عز وجل يقول في مثل هذا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالإنسان إذا عاق والديه وقصر في حقهما ثم مات وهو على ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يجتهد في الإحسان إليهما بعد وفاتهما بالصدقة عنهما والدعاء لهما والاجتهاد في صلة الرحم والندم الشديد على ما فات. الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ويرضي الأبوين برحمته وفضله، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما. ومن البر أو من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه، على معنى أن الإنسان يصل رحمه، لأن هؤلاء لم يكون لك رحما إلا بسبب أبويك، فأنت تحسن إليهما لرحمك لأنهم لم يكونوا أرحما لك إلا عن طريق أبويك، سواء كانوا أعماما أو أخوالا، فأنت تجتهد في صلة الرحم. وفي أيضا تنظر إلى أصدقاء أبيك وأصدقاء أمك وأولادهم كذلك، فأنت تحسن إليهم. حتى إن روي أن عبد الله بن عمر كان في سفر فقابله أعرابي أشبه ما يكون بجلف، فنزل عن دابته وأركب الأعرابي وخلع عمامته وألبسها فوق الأعرابي، فقيل له: يرحمك الله، هذا أعرابي كان يكفي شيء قليل، ما يحتاج هذا الإكرام الزائد، لو أعطيته شيء يسير كان. قال: لا، إن أباه كان يعرف عمر أو كان يود عمر، وإن من البر أن يصل الرجل ود أبيه. فإكرام أصدقاء أبيك ومزاورتهم هذا أيضا يجعلهم يتذكرون أباك فيدعون له، وهذا فيه خير كثير له كما هو معلوم، لأن الدعاء الميت والدعاء بظاهر الغيب أرجى أن يقبل، فهذا إن شاء الله فيه خير إذا علم الله منك صدق التوبة، فرحمة الله واسعة. ما حكم الغنى في الإسلام؟ الغنى بألفاظ محرمة وتشبيب بالنساء ويؤدي إلى الفتنة، هذا محرم ولا يجوز. أما الشعر بألفاظه المباحة أو حتى شعر كشعر الجهاد والشعر الذي فيه مكارم أخلاق هذا مباح، أما التغني والغنى بالألفاظ المحرمة وتؤدي الفتنة وإلى التشبيب بالنساء وتهيج الفتن هذا لا يجوز. أما المعازف فحرام بشتى أشكالها وألوانها، من عود أو غيره أو ناي أو بوق أو أي أشكال المعازف، هذه معلومة حرمتها عند جماهير المسلمين، يعني نفرق بين الغنى والمعازف. وغالبا صلى الله عليه وسلم أن الغنى لا يكون إلا مصحوما بالمعازف، هذا لا يجوز. حكم بيع لعبة الورق، بيعها يتوقف على نوع استخدامها، إن كان استخدامها لمحرم كالميسر والمقامرة هذا لا يجوز، أما إن كان استخدامها للهو المباح وإن كان الأولى تركه، كما لو لم تشغله عن واجب ولم تشغله عن طاعة ولم تشغله عن حق ولم تلهي عن واجب ديني أو غير ديني، فهذا لهو قد يمتد إلى أن يكون مكروها وقد يرقى إلى أن يكون محرما، فلولا اجتنابه فبيعها على حسب الغرض الذي اشتريت من أجله. هل يجوز لي أن أطوف وأصلي ركعتي الطواف ثم أكرر ذلك عدة مرات؟ لا مانع من ذلك، هذا جائز إن شاء الله. أرى كثيرا من الناس يقرؤون سورة الكهف أثناء الطواف، هل ورد شيء في هذا؟ لا، ليس هناك خصوصية لقراءة سورة الكهف في الطواف، إنما الذي ورده حديث ضعيف أنها تقرأ يوم الجمعة، أنها تقرأ يوم الجمعة وليلتها. أما في الطواف فليس هناك خصوصية لا لسورة الكهف ولا لسورة ياسين ولا لغيرها، لكن قراءة القرآن في الطواف لا مانع منه. ما صحة حديث من طاف بالبيت 50 مرة رجع من ذنوبه كيوم ولدته؟ لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف هذا الحديث، لكن معلوم أن قصد بيت الله المعظم في حج أو في عمرة هو مكفر للخطايا وغاسل للذنوب وماحل للخطايا بإذن الله، فتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير خبث الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا الذي ورد في هذا الشأن. أما نفس ذات الطواف بهذه الصيغة فأنا لا أعرف شيئا من هذا. ما حكم الوقوف بين الآيتين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما دام أنهما آيتان فالوقوف جائز، أن يقف على المصلين ثم يتبعها بالذين مع صلاتهم ساهم، لكن كانك تشير إلى كلام العامة أو كلام ما ليس كلام عامة، لكن الوقوف النهائي كان يقول ويل للمصلين ويسكت، لأن معلوم أن هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود الذين يتعرضون لهذا الوعيد هم الذين هم عن صلاتهم ساهم، فهذا هو المقصود. الوقوف على رؤوس الآية ليس قبيحا أبدا، الوقوف على رؤوس الآية ليس قبيحا ولا ينبغي أن يكون يعني يسمى وقف قبيح. أما إذا كان معلوم قطع النفس فهذا ظاهر، أما إذا كان المعنى قائم فأيضا هذا، وليس هناك لبس على سبيل المثال في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعض العلماء بعض القراء يقول إن الوقوف عند قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إن الوقوف عند لفظة نفسه أنه قبيح ويبتدأ به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه ينبغي أن لا يقف هنا، لكن لا يبدو هذا ظاهر، لأنه كأنه يعني وجه القبح عندهم هنا أنه كان إذا قلت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كأن الإنسان يتحدث عن نفسه، يعني كأن القارئ يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بينما الحديث هو عن الله. لكن هذا لا يبدو وجيها، لماذا؟ لأنه أيضا لو ابتدأ بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، هل القارئ هو الذي خلقنا الإنسان؟ لأنه لا زال الكلام يعني يمكن أن يعود الضمير، يعني لو أردنا أن نتعسف ونقول يمكن أيضا أن ولقد خلقنا أن يكون أيضا للقارئ، وهذا بعيد ولا يخطر على بال مسلم أن يكون هذا. فمن هنا في مثل هذه الأمور لا يبدو قبح فيما ذكر، وحتى مثله كذلك أيضا الوقوف على رؤوس الآي، هذا هو السنة، ولو وصل ملاحظة للمعنى فهذا أيضا سائر.